بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الرسالة الندية في علاج الوساوس بالطرق الشرعية. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، قبل أن أواصل ما بدأت، فقد علمت أن أخي زياد أبي طارق من شتوتغارت ابتلي بداء كورونا، وكذلك الأخ محمد عبد المعيد ابتلي بداء كورونا، وذكرنا من قبل أن أخينا حسام أبي ماهر كذلك مبتلى بهذا الداء وهو في شدة الحرج، وكذلك أخت لنا من الجزائر مبتلاة بسحر أو بعين وحسد. فندعو للجميع أن يشفيهم الله عز وجل شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، واشف يا ربنا مرضى المسلمين. صل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. عود لما بدأناه، فقد تكلمنا فيما مضى عن خطورة الوساوس وعن أثرها على النفس وعلى البدن، ثم تكلمنا عن مصادر تلك الوساوس، وعلمنا أن مصادرها إما عن طريق النفس الأمارة بالسوء، وإما عن طريق الشيطان، وإما عن طريق شياطين الإنس. بدأنا نتكلم عن الوساوس الشيطانية، وفي هذا السياق بدأنا نتعرف على العقبات التي من خلالها يصل الشيطان إلى الإنسان، كما ذكرها العلامة ابن القيم، فذكر أن هناك 7 عقبات من خلالها يصل الشيطان إلى الإنسان. في الدرس الماضي تكلمنا عن العقبة الأولى، وهي الكفر بالله وبدينه ولقائه جل جلاله، وبينا أن المخرج منها بنور الإيمان واليقين في هذا اللقاء مع العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة. إن يأس الشيطان في باب الكفر ينتقل إلى باب البدعة، وهذه عقبة كؤود أيضا، عقبة البدعة. يقول ابن القيم رحمه الله: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها لحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. هذا كلام العلامة ابن القيم في بيان العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة. ولتفصيل الكلام فيما يتعلق بالبدعة وأقسامها وحال أهلها وبيان أثرها السيء، لابد أن نوضح أولا مفهوم السنة، لأن البدعة في تعريف علماء العقيدة هي ضد السنة، وبضدها تعرف الأشياء. فلابد أن نؤصل لهذا الباب ولهذه العقبة الكؤود ببيان مفهوم السنة أولا، ثم ننتقل إلى بيان مفهوم البدعة وبيان أقسامها وأثرها السيء، وأيضا كيفية التعامل مع أهل البدع، وهذه من الأهمية بمكان. فأقول: وبالله التوفيق، السنة في اللغة العربية تعني الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. السنة هي الطريقة، اتبعت سنة فلان أي اتبعت طريقته واتبعت هديه ومنهجه، فده مفهوم السنة في اللغة العربية. طيب إيه مفهوم السنة في الشرع؟ طبعا تعريف السنة اختلف بين العلماء على حسب مشاربهم وتوجهاتهم. فتعريف أهل الحديث للسنة يختلف عن تعريف الفقهاء للسنة، يختلف عن تعريف الأصوليين للسنة، يختلف عن تعريف علماء العقيدة للسنة. وده ضابط مهم أوي لطالب العلم حتى يتمكن من الفهم. نبدأ بأوسع تعريف للسنة، وهو تعريف أهل الحديث. علماء الحديث عرفوا السنة بالآتي، قالوا: السنة كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. مرة ثانية: السنة كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يعني قالوا كل ما جاء عن النبي، لأنها طريقة، مادام سنة يبقى طريقة، يعني طريقة النبي، يعني سيرة النبي، يعني هادي النبي. إيه اللي جه عن النبي؟ إما قول وإما فعل وإما تقرير وإما صفات. القول أي ما جاء عن النبي من أقوال عليه الصلاة وأزكى التسليم. مثلا جاء عند الإمامين البخاري ومسلم من حديث عمر أنه سمع النبي يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دي سنة قولية، سنة قولية، ده قول النبي، قال النبي. فلما تسمع قال رسول الله يبقى دي سنة إيش؟ قولية. يبقى ده نوع من أنواع السنة، السنة القولية أي أقوال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الثابتة عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، أو فعلية، قول أو فعل. الفعل بينقسم إلى قسمين: فعل على سبيل الجبلة والطبع، وفعل على سبيل التشريع. أما فعل الجبلة، مثلا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يجلس على الأرض عند الطعام، يجلس جلسة العبد عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي كان يأكل بيده، فدي اسمها جبلة وطبع. ما كان يأكل مثلا على خوان، يعني ما عندوش مائدة اللي بنسميها احنا السفرة والكراسي وكذا، يأكل على الأرض. ما كانش يأكل بملعقة، كان يأكل بإيش؟ باليد. فدي اسمها جبلة وطبع، يعني الفعل ده طبع وجبلة، طبيعة النبي وجبلة النبي تدعوه لذلك. طيب، أنا لو أكلت على ترابيزة السفرة مثلا أو منضدة، في حرج؟ الجواب لا، ما فيش حرج. ليه؟ لأن فعل النبي اسمه فعل جبلي مش تشريعي، فعل إيش؟ جبلي، يعني طبيعة النبي يحب يجلس فين؟ على الأرض. خلاص كده؟ طب أنا مثلا ما أستطيع الجلوس على الأرض، هجلس على الكرسي، هاكل على مائدة، لا حرج، لا حرج. طيب، النبي كان يأكل بيده، ما يأكلش بملعقة. طب أنا بأكل بالملعقة وبالشوكة، في حرج؟ ما في حرج، ما في حرج. النبي كان يأكل بيده جبلة وطبعا. طيب، يبقى أنا لو أكلت بالملعقة فيش مشاكل، لو أكلت بالشوكة مفيش مشاكل، لو أكلت زي الجماعة الصينيين بالعصا ما فيش مشاكل، بس لو عرفت يعني خلاص كده بيأكلوا بالعصيان، هم كده تلاقوا عندهم عصايتين كده مش عارف بيأكلوا رز بيها زي ما تعرفش، هم عارفين ده شغلهم. لو أنت هتعرف ابقى استعمل العصيان دي خلاص كده خلاص. يبقى إذن الأكل بالملعقة لا حرج، بالشوكة لا حرج، بالسكينة لا حرج، تمام؟ لأن النبي كان يأكل باليد جبلة وطبعا، جبلة وطبعا. طيب يا عم الشيخ، لو أنا حبيت أتأسى بالنبي حتى في الجبليات أساب؟ نعم تساب، ليك ثواب. يعني مثلا قلت مثلا أحب أكل على الأرض، جميل، بس تعمله في خاصة نفسك، ما تلزمش غيرك لازم يجلس جنبك على الأرض. يعني جالك ضيف مثلا ما يعرفش يجلس على الأرض، تقول له احنا بنقعد على الأرض، ما ينفعش، ده يتنافى مع إكرام الضيف، يتنافى مع إكرام إيه؟ الضيف، وانت مأمور بإكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف واجب، وجلوسك انت على الأرض سنة جبلية. انت عايز تتأسى ماشي، فلا تقدم الجبلة في السنة على الواجب. نقول لك لا، ضيفك اكرمه، ما يعرفش يقعد على الارض قعده على كرسي، هات له ساده يقعد عليه، ماشي كده؟ يبقى انتبه معي، يبقى يجوز لي ان انا اتاسى في الجبليات ولي ثواب؟ نعم نعم، اتاسى في الجبليات وليك ثواب. خلاص، يبقى دي قضيه مهمه قوي في الفعل. يبقى الفعل اذا كان جبلي، من رام التاسي بالنبي فيه له ثواب، ومن لم يفعل لا حرج، لا حرج مطلقا. انت امر جبلي وطبعي، وطبائع الناس تختلف، واحد ممكن يعرف يجلس على الارض، واحد ما يعرفش. خلاص، واحد ممكن ما يعرفش ياكل بايديه، يلخبط الدنيا خلاص كده. في ناس ما تعرفش ياكل بايديه كده خلاص، لكن في ناس ما شاء الله يكور ويرمي بايديه حاجه زي يعني حاجه استاذ، مش واحد ما يعرفش، فيمسك الملعقه او يمسك الشوك أو الجماعة اللي بيأكلوا بالعصية دول، فلا حرج، لأن الأمر ده جبلي وطبعي. لكن ننتبه، كل بالملعقة والشوكة، لكن يجب الأكل باليد اليمنى بقى، لأن ده تشريع. الفعل ده أصبح إيه؟ تشريع، لأن فيه نص بقى الآن. عمر بن سلمة بيأكل مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، جلس على مائدة النبي وكانت يده تطيش في الصحفة، قال: فقال لي النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك. بقى تشجيع خلاص، مش جبلة ده، ان ده قوله، وفي امر بالفعل، والاكل باليمين، ما ينفعش اكل بالشمال، لكن اكل باليمين، اكل بقى بشوكة ماشي، بعصاية ماشي، بملعقة ماشي، لكن الشرط يكون باليد ايش؟ اليمنى. وكل بيمينك وكل مما يليك. ومما يليك هنا في السوائل فقط، عشان البعض معتقد ان في كل شيء. تجد واحد كده جاله ضيف ويحط اللحمه الناحيه الثانيه خلاص كده، ويقول له كل مما يليك، نقول له لا مش دي، في السوائل بس. يعني مثلا في شوربه، محطوط طبق شوربه للجميع، تشرب من امامك انت مش من امام غيرك، ما هي هي شوربه، اللي قدامه هي اللي قدامك، بتروح هناك ليه؟ ما تروحش هناك. عامل لك طبق ملوخية خلاص كده، تاكل من أمامك مش من أمامه هو، الأمور السائلة. إنما القطع انتقي ما شئت. النبي كان يحب الدباء اللي بيسموه القرع، القرع العسلي، أهل المغرب يعرفونه ويعملوه في الطاجين، عارف يا حاج علي القرعة الصفرة دي الجميلة دي اللي بتخرطوها على الطاجين دي؟ النبي كان يحب ده قوي. فيقول أنس: دعيت مع النبي على طعام، فقدم له الدباء، فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة عليه الصلاة والسلام. يلتقط إيش؟ الدباء، يعني يلتقط القطع كده من كل مكان. ففي القطع التقط براحتك، إنما السائل كل من أمامك. كل منين؟ من أمامك أنت مش من أمام الغير. خلاص كده عشان ننتبه، ما حاطط لك فواكه يقول لك كل ما قدامك، وحاطط لك انت المضروب قدامك، لا انا هاكل الحلو اللي الناحيه الثانيه، ماشي كده؟ أو يرمي لك السلطة قدامك ويخلي اللحم قدامه هو. طب وبعدين؟ يقول لك من أمامك ده سنة. أنت مش فاهم السنة، إحنا نفهمك السنة بقى. خلاص؟ طيب. وكل مما يلي. يبقى الفعل الجبلي من تأسى فيه بالنبي ثاب، ومن لم يفعل لا حرج لا شيء. الفعل التشريعي عرفناه خلاص اهو، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. طيب الفعل كمان في نقيض اللي هو الترك بقى، ما الترك كمان سنة، النبي ترك أشياء أيضا. الترك في ترك جبلي وفي ترك تشريعي، عشان نفرق بين الأحكام، لأن مشكلة بعض طلاب العلم أنهم لا يفرقون وما عندوش التأصيل الشرعي للأحكام، فبالتالي بينظر للسنة أو للتشريع بعين واحدة، العين العوراء دي، فمن هنا بيأتي التنطع والتشدد. تعالوا نشوف الترك بقى. كذلك الترك بينقسم قسمين، ترك جبلي وطبعي وفي ترك تشريعي. نيجي للجبلي. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قدم له الضب، حيوان اسمه الضب موجود في الصحاري زي السحلية بس كبير كده، قريب عارف التمساح كده وشكل التمساح، بس هو بقى يعني بيجري كده في الصحراء، اسمه الضب. فقدم له على مائدته فما أكل منه النبي، ما رضيش يأكل. سيدنا خالد بن الوليد كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي فقال أحرام هو يا رسول الله؟ يعني هل الضب لحمه حرام فما ناكلش؟ لأنك امتنعت عن الأكل، تركت الآن. قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. أجد إيش؟ نفسي تعافه، ما أكل خلاص. فأكله خالد رضي عنه الضب. يبقى الضب حلال، فبالنبي ترك أكله ليه؟ لأنه ليس بأرض قومه، فمالوش نفس يأكله عليه الصلاة. النبي كان إذا اشتهى طعاما أكله وإلا تركه، يبقى ترك ما بيشتهوش خلاص، ما يحبش يأكله خلاص ويسكت. عشان كده نعلمك سنة كمان، اوعى تعيب طعاما قط، إن اشتهيت كل وإلا تركت، وما تظهرش معايب الطعام بقى. يا فلان ما بتاكلش ده ليه؟ يقعد يقول لك اصلي فيه وفيه وفيه وفيه. لا 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 لا، طب الناس بتاكل وده حلال، انت بتزهد الناس في الاكل ليه؟ انت نفسك مش قابله، قول خلاص والله نفسي لا تشتهي وخلاص. زي ما انا كل مره ما باجي في الموضوع ده بقول لك الجمله دي، الاخوه في المغرب ربنا يحفظهم بياكلوا حاجه اسمها الببوش، الحلزون ده خلاص. فاذكر اخ بيقول لي يا شيخنا نجيب لك، قلت له الببوش ما عرفوش ماكلوش كده خلاص، الببوش ما عرفوش ماكلوش، على طريق سيدنا النبي ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، إنما غيرنا ممكن يأكله يتبسط كمان، أنا ما أقدرش خلاص. أنت ممكن تأكله حلال، طيب المانع كل، إنما في حاجات النفس ربما لا تقبل أكلها، فأوعى تضغط على النفس في أطعمة لا تقبلها النفس خلاص. وعشان كده نقول كمان على الموائد، ما تبقاش تلح قوي على الضيف في كل شيء، والله لا تاكل ده، تعرف ما بيحبوش، ما تقسم عليه خلاص، هو قاعد على الطعام، الطعام أمامه خلاص كده، قرب منه الطعام فقط، كما فعل الخليل إبراهيم فقربه إليهم قال ألا تأكلون، الطعام قرب ولا لا؟ بس خلاص بقى، ايديه بتمتد وطول ولا لا؟ خلاص انت ترفع عنه الحرك فقط. في بعض الناس بيستحي مثلا في باب اللحوم او كذا تقربها منه، بس ان ممكن يستحي يمد ايديه، بعض الناس عندهم طبع الحياء فتقدم له اللحم كده بجواري جنبه عشان ترفع عنه الحرك، لكن ما تقسمش ان يكون من الصنف المعين ده، الله يرضى عليك. ليه؟ لان النفوس تختلف، وخاصة في الغرب نحن جنسيات مختلفة وطبائع مختلفة وعادات مختلفة، فربما طعامك أنت الشهي عند غيرك ليس بشهي، وطعام غيرك الشهي عندك أنت ليس بشهي. ليه؟ في طبائع نفس، فاحنا بنقرب الطعام اتفضل، لكن لا اقسم عليه ياكل من دي وياكل، ولازم تدوق دي، مش لازم ادوق دي، خلاص كده. فدي قضايا مهمه قوي في قضايا اكرام الضيف والضيافه وتقديم الاكل وكذا. ويا حبذا يا اخوه نبقى عارفين عادات من ندعوهم للطعام، لان عادات الناس تختلف. زي ما قلت لكم قديما عندما اتيت المانيا حديثا ودعيت في بدايه وجودي هنا في رمضان ايضا على الفطور، وانا لا اعرف عادات غيري، ان انا جاي من مصر وكان اول مره اتغرب، ما احتكتش في الغربه بحد كثير غير في العمره، والعمره فقط يعني قبل ما اجي لكم. فطبعا دعيت، وبعض البلاد لها عادات في الطعام انا لا اعرفها. فالمهم دعيت عند بعض المحبين من المغاربه بنحفظهم، فقدموا لنا على الفطور الحريره، ودي كانت اول مره اعرف طعام اسمه الحريره. وحقيقه كانت حريره بقى جميله جميله جميله، اول مره اتذوق الطعم الجميل ده. شربت الطبق الاولاني وعجبني قوي، فصاحبي بيقول لي تزيد؟ قلت له طبعا زيد. جاب لي الطبق الثاني، اه والله العظيم، وعندهم كمان الخبز الجميل ده، وحاطين كمان الشبكيه دي، يعني حاجه ما تتخيلهاش. انا صايم بقى، وكان الصيام في اوروبا كان جديد بالنسبه لي، بيعدي بيوصل 18 ساعه في الفتره دي سنه 2007 2008 مشكله، بيوصل لعشرين كمان احيانا. فخلصت الطبق الثاني، تزيد؟ زيد. والله يا اخوه ثلاث اطباق لغايه ما خلاص مش قادر اتنفس. وصلنا المغرب وفجاه قلت الاكل لسه بيتحط. اوبا يا ويلي، طاجن بقى اللحوم وحاجات غريبه، وانا والله ما عندي نفس ابدا، خلاص يا شيء ما في. شال اللحوم جاب طاجن الدجاج. ايه ده لسه تاني؟ اي والله يا دي الليله. شال طاجن الدجاج جاب بقى الفواكه والحلويات. مشيت بقى بكلم في نفسي واقول للي كان يعرف وما قال لي سامحكم الله. بعد كده فهمت بقى، قالوا لا ده عند اهل المغرب خاصه اللي هم متمسكين بالعادات الطيبه دي تعد المفارش على المائده، بس دي خلاص تقريبا اختفت عند البعض، على عدد المفارش بيقدموا الوجبات. يعني تلاقي كده في خمس مفارش، يبقى الاكل يتحط خمس اصناف، فروق كده وهيئ نفسك واحده واحده، ما تشدش في الحريره قوي، ما تزيدش، رتب امورك. فاتعلمت درس. كان بعض الاخوه بقى حفظ الدرس ده قبل ما يروح، راح بقى في مكان اخر بقى، بس كانوا شباب مغاربه برضه زي حال داوود كده في بيت لوحده وكذا، فراح حط له الحريره ما كملش ربع الطبق، ما فكر بقى في حاجه جاي. تمام تزيد؟ لا 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 خلاص. طب دوب نصلي، خلصنا اعملوا الشاي. أتاري كان هو الفطار بس الحريرة. يا ابني ما تسأل، ودي قضايا خطيرة جدا. فبنقول بقى نرجع لمقصودنا، إن اللي ما تضيف حد تبقى عارف عاداته هو، عشان تحاول تقرب من عاداته في الطعام. يعني إيه؟ إحنا مثلا أهل مصر معروف في الطعام ما بنحطش على مراحل، الطعام يتحط مرة واحدة. يعني إيه؟ أنت عندها هنعمل حريرة، ما بنعملش حريرة، بنعمل شوربة زي الحريرة كده، شوربة العدس، شوربة الخضار، فتتحط الشوربة بجوار اللحم، بجوار البامية، بجوار الملوخية، بجوار المحشي، بجوار السلطات، بجوار الخبز، كله موجود على المائدة. خلصنا المائدة تبدأ تقدم بقى الفواكه والحلويات وتعمل الشاي والمشروبات. خلاص؟ فدي عادات زي الشام، عندكم نفس الوضع في سوريا، في الشام ربنا يفرش كرب أهل سوريا، بيحطوا المائدة كاملة. فدي أنواع مطابخ، مطبخ بيحط الأكل مرة واحدة، ومطبخ بيحط على فترات.
يا إما تقدم عادة من يأتيك أو تخبره بعادتك أنت عشان ما يتدبسش. يعني تقول له خلي بالك احنا بنحط الطعام على 4 مرات، يعني الأول بنقدم السلطات تهيئة، وبعد كده بنقدم الحريرة جنب السلطات، بعد كده بنحط الطاجن مش عارف ايه، بعد كده المشويات، بعد كده عشان هو فاهم فيبدأ يحافظ على التلت اللي هيزبطه فيزبط التلت بتاعه. ودي قضية مهمة. فالشاهد هنا أن النبي ما كان يعيب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك. فلما ترك أكل الضب خالد خشي أن يكون الترك للتحريم تشريع يعني، فقال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، فأكله خالد رضي الله عنه وارضاه. يبقى الترك هنا كان إيه؟ طبع وجبلة. طيب لو أنا في هذا الباب أيضا اتأسيت بالنبي أساب؟ نعم أساب، يعني حتى في الترك الجبلي. نعم، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه عندما قدم النبي مهاجرا إلى المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري في بداية مجيئه، دار أبي أيوب كانت تتكون من طابقين في السفل وفي العلو، فالنبي قال لأبي أيوب السفل أرفق بنا، يعني هجلس أنا فين؟ في الطابق الأرضي، وإنت وأهلك في الطابق اللي فوق. أبو أيوب تحرج، قال أن لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله؟ صعب جدا علي ده يا رسول الله العلو. قال لا، السفل أرفق بنا. ليه أرفق؟ أولا النبي مهاجر الآن إلى المدينة، كل أهل مد عايزين يشوفوا النبي ويسلموا على النبي ويروحوا للنبي، فيكون في مشقة في الصعود والهبوط، مشقة على أهل البيت ومشقة على أصحاب النبي. فالنبي اختار الأيسر، كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فقال يا أبا أيوب السفل أرفق بنا. أول ليلة النبي نزل في الطابق السفلي، أبو أيوب فين؟ في الطابق العلوي. فمن شدة تحرجه كان لا يمشي إلا على الجدار بأطراف أقدامه، يعني لا يستطيع أن يمشي وسط السقف كده في الغرف أبدا. ليه؟ النبي قاعد تحت مننا، فيعمل يجي على الجدار على الجنبات كده ويتحرك بهدوء حتى لا يزعج رسول الله. فمن شدة تحرجه انكفأ إناء الماء، عنده إناء في مية وماشي كده برفق كده، فخبط الإناء وقع، طبعا السقف من جريد النخل، يبقى الماء هينزل فين؟ على سيدنا النبي. فيعمل إيه أبو أيوب الأنصاري؟ عنده فراش بيفترش نصفه ويلتحف بالنصف وأهله، فجاب الفراش وجفف به المية حتى لا تسقط على رسول الله، وبات ليلته هو وأهله بلا فراش وبلا غطاء. فلما كان الغد قص على النبي ما حدث معه ليلته، فرفق به النبي وصعد النبي إلى الطابق العلوي. ما دام هتتحرك كده لا نطلع، ونزل أبو أيوب وأهله في الطابق السفلي. أبو أيوب وأهله كانوا يصنعوا الطعام للنبي ويبعتوا للنبي وينتظروا حتى يفرغ النبي من الطعام فيأكلون من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبركا برسول الله. النبي مد إيديه إن نأكل من نفس المكان ده. وذات مرة صنعوا له طعاما وأرسلوا، وبعد قليل أرسله النبي ولم يتذوقه، ما كلش منه شيء. أبو أيوب حمل الطعام ورجع للنبي، يا رسول لما لم تأكل من طعامنا؟ قال يا أبا أيوب به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. يعني الطعام ده انتوا عاملين فيه بصل وثوم وأنا لا أكل لا البصل ولا الثوم. أبو أيوب سأل نفس سؤال خالد، قال أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجى، أنا بيأتيني الملك بالوحي والملك يتأذى من ريح البصل والثوم، وكان من طبع النبي لا يحب الروائح الكريهة زي البصل والثوم، فكان لا يأكله جبلة وأيضا لعلة نزول الملك. ماذا فعل أبو أيوب؟ قال لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ومنع على نفسه أكل البصل والثوم. ليه؟ حبا في النبي وتأسيا بالنبي. لكن البصل حلال والثوم حلال، خلاص. إنما في الباب ده في تشريع، من أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب مسجدنا، يعني ما ينفعش اللي واكل البصل والصوم والريحه موجوده يجي يصلي جماعه، لازم ينظف كويس. يا اما بقى في بعض الخضروات تمنع الريح زي البقدونس او الكزبر، بسموه انتوا الكزبر في المغرب بنسميه الكزبره، يندق كده شويه كزبره عشان الريح بس ما يطلعش، وينظف نفسه كويس عشان البصل والثوم لما بيخرج من الجوف بيعمل ريحه مش طيبه تؤذي الناس وتؤذي الملائكه. فاذا من تاسى بالترك الجبلي يثاب كما فعل ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. في بقى ترك تشريعي. ترك ايش؟ تشريعي. يبقى السنه الترك، ما تعملش. من ذلك مثلا قضية قراءة القرآن على الأموات بعد موتهم. النبي فعلها؟ لا، ترك. طيب ترك النبي ده جبلة وطبع ولا تشريع؟ لا تشريع. ليه؟ لأن المقتضي كان موجود للفعل وما فعل. إيه هو المقتضي؟ اللي بيقرأ القرآن على الميت بيقول إن قراءة القرآن رحمة ولا لا؟ يعني بنقرأ القرآن عشان رحمة، صح؟ وعايز يرحم الميت بقراءة القرآن، نقول له كلام جميل قوي. يعني أنت بتقرأ معتقدا أن قراءة القرآن رحمة للأموات وأنها تصل في ثوابهم، صح؟ نعم. نسألك سؤالا، هل النبي كان يعلم هذا أم يجهله؟ يعني يعلم أن قراءة القرآن على الأموات رحمة ولا يجهل ذلك؟ لو قلت يجهل دخلت في دائرة الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لأن ده أمر تعبدي الآن، ده قراءة قرآن وصول ثواب، أمر عبادة. فلو قلت يجهلها النبي وأنت تعلمها يبقى ده كفر. ليه؟ لأن دي دين. وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل على إيد النبي، يعني كل العبادات بيّنها لنا النبي وعلمها النبي وعلمنا إياه. فمعنى أنه في عبادة ما يعلمهاش النبي وإنت تعلمها، يبقى أنت كأنك تدعي أن الرسالة لم تختم بالنبي محمد، لسه الوحي بينزل وجالك الوحي قالك أن ده عبادة وقالك أن قراءة القرآن دي رحمة. إذا مش تقدر تقول ما يعلمهاش، هتقول يعلمها. كلام جميل قوي، هنقول للمبتدع كده. إذا النبي يعلم أن قراءة القرآن على الأموات رحمة، صح؟ نسألك السؤال الثاني، هل فعلها أم تركها؟ لو قلت فعلها نقول لك هذا دليل أن النبي فعل، أنه قرأ القرآن على الأموات أو قرأ الفاتحة على الأموات، هذا دليل واحد لن تجد. يبقى ما فعلش، يبقى السنة عدم الفعل. السنة عدم الفعل. يبقى الترك هنا تشريع، يبقى ترك قراءة القرآن على الأموات رغم وجود المقتدي وهو الرحمة كما يزعم الزاعم، والنبي يحب أهله ويحب زوجاته ويحب أولاده ويحب أصحابه، وقد مات في حياة النبي الكثير من محب النبي. خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت في حياة النبي أم لا؟ ماتت. كان بيحبها ولا لا؟ ده أحب نساء النبي إلى قلب النبي، ومع هذا لم يقرأ عليها قرآن ولم يقرأ عليها الفاتحة. زينب بنت النبي ماتت في حياة النبي، رقية بنت النبي ماتت في حياة النبي، أم كلثوم بنت النبي ماتت في حياة النبي، هل قرأ عليهن القرآن؟ لا. حمزة عم النبي مات في حياة النبي، مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام مات في حياة النبي، عمار وسمية وياسر مات في عهد في حياة النبي، وكثير من أصحاب النبي ماتوا في حياة النبي، هل قرأ عليهم القرآن؟ لا. بل كان إذا دخل المقابر زيارة لأصحابه من أهل البقيع قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، أو كما قال النبي، وكان يقول أنتم فرطنا ونحن بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهو القائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما قالش يقرأ القرآن، قال يدعو له. يبقى اللي بيوصل إيه؟ الدعاء. إذا ترك النبي لقراءة القرآن على من يحب من الأموات دليل على أن السنة هي الترك، ده مش طبع ولا شبلة، ده الترك هنا تشريع، يبقى لا يجوز قراءة القرآن على الأموات، إنما الدعاء لهم والصدق عنهم وصلة من كانوا يحبون صلتهم وحسن عملك أنت إن كنت ولدا لهما كأب وأم فهذا في ميزانهما لأنك ثمر من ثمارهم، وهكذا. إنما تقرأ الفاتحة تقرأ كذا، هذا لم يثبت أبدا، وترك النبي له هو السنة. يبقى ده بالنسبة للفعل والترك، يبقى عرفنا السنة القولية والسنة الفعلية والتركية. في بقى التقرير، أنا لسه مع تعريف المحدثين وحد ينام مني، أنا ماشي خطوة خطوة إن مسألة مهمة أوي. التقرير يعني إيه التقرير؟ يعني الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا يعلم به النبي فيسكت أو يضحك أو يبتسم أو يقره، فاسمها سنة تقريرية. ليه تقريرية؟ لأن النبي وافق عليها أقرها. من ذلك مثلا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، ذهب إلى دار أخيه أبي الدرداء، وكان بينهم أخوة إيمانية، أخى النبي بينهما، وكانت الأخوة في الفترة دي أثبت من أخوة النسب. فرأى أم الدرداء مبتذلة، يعني لابسة ملابس كده بالية قديمة، فسألها: يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت: سل أخاك أبا الدرداء، صوام بالنهار قوام بالليل، ملوش في النساء، خلاص طول كل يوم صايم وطول الليل إيش قيام، هلبس لمين؟ فلما جاء أبو الدرداء وجهز الطعام قال له: كل. قال: أنا صائم. قال: كل الآن وصم غدا. أكل بليل، قال له: نام الآن وقم قبيل الفجر. ثم قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الإسلام ما يعرفش الرهبنة ولا الانقطاع للعبادة، ده علاقتك بالزوج عبادة، حرصك على نفسك وراحتها عبادة، فاوعى تجور أو تظلم، أدي العبادات كما فعلها النبي، واعرف أن ليك زوجة محتاجة حق لها، ليك أولاد لهم حق عليك، ليك نفس ليها حق عليك. الكلام ده وصل لسيدنا النبي، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى النبي أقر إيش؟ قول سلمان، فدي اسمها سنة تقريرية، سنة تقريرية. بعد صلاة الفجر رأى النبي رجلا يصلي ركعتين، فسأل: ماذا يفعل؟ قالوا: فاتته رغيبة الفجر فهو يقضيها. فسكت ومشي النبي، خرج خلاص. يبقى ده اسمه سنة تقريرية، يبقى اللي فاتته السنة قبل الفرض في الفجر يقضيها بعد إيش؟ الفجر. وردت فيها كمان سنة قولية عند الإمام أحمد، النبي أخبر: من فاتته سنة الفجر فليقضيها إذا ارتفعت الشمس قدر رمح. يبقى أنا عندي الآن في سنة تقريرية وسنة فعلية قولية، طبعا القول يقدم على التقرير. يبقى الأفضل لما تفوتك السنة تصليها إمتى؟ بعد الشروق بربع ساعة، لكن لو صليتها بعد الفجر لا حرج، جائز، النبي أقر، يبقى ده اسمه جواز، يجوز. لكن الأفضل إيه والأكمل؟ إنك تصليها بعد ارتفاع الشمس. يبقى فيها سنتين، سنة تقريرية وسنة قولية. واحد مثلا عنده عمل مش هيقدر يصلي السنة بعد شروق الشمس بربع ساعة، صلي بعد الفجر على طول. واحد ممكن يكون تعبان ومرهق هينام، نقول له صلي بعد الفجر على طول، وهكذا. عشان كده الأمر فيه ساعة. يبقى إذن التقرير إن الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا يعلمه النبي فيسكت أو يقر أو يوافق عليه، فدي السنة التقريرية. زي النبي لما كان بيصلي وأحد الصحابة خلف منه، لما النبي رفع من الركوع فسمع الصحابي يقول إيه: اللهم لك الحمد حمدا طيبا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لما النبي فرغ قال: من القائل؟ سكت كلهم، خاف الصحابي يتكلم، قال: لا تكون مخالفة. قال: ما قال إلا خيرا. قال: أنا يا رسول الله. قال إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. يبقى دي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. إن الصحابي قال في وجود النبي سمعوا النبي وأقره، عشان ما يلبس عليك أهل البدع يقول لك ما هو الصحابي قال. أيوة قال، بس الحجة مش في قول الصحابي، في إقرار النبي للصحابي. أنت بقى اللي اخترعت لنا ذكر جديد النبي أقرك عشان تقول لي سنة؟ لا، ما ينفع. لازم النبي يقرك على الفعل ده، ما أقركش ما ينفعش، ما يبقى السنة. واضح؟ فدي اسمها السنة التقريرية. يبقى قول الصحابي، فعل الصحابي في حياة النبي يوصل للنبي، يقر النبي ووافق عليه، يبقى سنة تقريرية. يبقى الحجة مش في فعل الصحابي ولا في قول الصحابي، إنما في إقرار النبي للصحابي، فأصبحت سنة تقريرية. صفة، الباب الرابع في تعريف المحدثين، صفة خلقية أو خلقية. يعني حتى صفات النبي، أيوة الخلقية، كانت له لحية كسة تملأ صدره، كان في عينيه كذا، في نظراته كذا، ما عندوش قائنة أعين، لما يجي يعني ينظر يلتفت جميعا. يعني مثلا داود على يمينه، خلاص كده لما داود يكلمني ما انظرلوش كده بطرف عيني، لا أروح. النبي كان يلتفت جميعا كده له، ما عندوش خائنة الأعين يخطف بعينيه، لا. فدي صفات في خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لما يمشي يتصبب كأنما جاء من منحدر، مش ماشي كسول كده زي الناس اللي يقعدوا يمشوا في الطرقات، يخبطوا في الطرقات كده ويقعدوا لنا في كل مكان، لا، بيمشي مشية الرجال عليه الصلاة. فدي اسمها صفات أو خلقية. وإنك لعلى خلق عظيم، من شماته الصدق والوفاء، من شماته الأمانة، دي صفات النبي الأخلاقية. يبقى لازم تتأسف ده كله، لدرجة أن المحدثين اعتبروا حتى ما قبل النبوة من السنة. يعني أحوال النبي قبل النبوة اعتبرها من السنة. عشان كده تعريف المحدث أوسع تعريف للسنة. نيجي لتعريف الأصوليين، علماء الأصول بقى، قالوا إيه السنة؟ كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من قول أو فعل أو تقرير في مقام التشريع فقط. لأن الأصول بيتكلم عن التشريع والحكم الشرعي، فمالوش دعوة بالجبلة ولا الطبائع، هو بيتكلم عن إيش؟ عن التشريع. فبياخد من السنة اللي يوافق التشريع فقط، القول والفعل والتقرير في مقام إيه؟ الأحكام الشرعية. إنما الجبلة لأ، الصفات لأ، أهم شيء عندي التشريع، الأقوال والأفعال والتقرات اللي فيها حكم شرعي فقط. يبقى ده بدأ يضيق لي شوية، أبعد الصفات عن تعريف السنة، وأبعد الجبل والطبع عن تعريف السنة، بدأ يضيق أهو. طيب نيجي لتعريف الفقهاء، أضيق تعريف للسنة، لأن الفقيه نظر للسنة إنها مقابل الواجب، مقابل الفرض، فعندي فرض وعندي سنة. فقال بقى الفقيه: السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. ده تعريف ايه؟ السنة عند الفقيه، عشان كده اسمه أضيق تعريف. ده تعريف المندوبات بس، ليه؟ النظر للفرض والواجب والسنة. عشان كده من الخلل انك تقول على الإطلاق السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، لأن من السنة ما هو ركن واجب على حسب العمل، زي ما هنشوف بعد كده. مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة سنة ولا لا؟ سنة. ينفع أتركها؟ لا، لأنها ركن، يعني واجبة، يعني فرض. اقرأ بأم الكتاب، خلاص كده، للمنفرد وللإمام. أما المأموم في الجهرية خلاف، يقرأ أو لا يقرأ، خلاص. فدي سنة. فإذا السنة بتاخد حكم العمل، إن كان ركن بقت ركن، إن كان واجب بقت واجب، إن كان مندوب بقت مندوبة. فعشان كده تعريف الفقهاء أضيق تعريف. يبقى الميت يقول لك السنة ما يثاب فاعلا، إنه تعريف الفقهاء، لأن الفقيه نظر للفرض والسنة. التعريف الأخير بقى اللي هو موضوعنا، تعريف العلماء الاعتقاد والتوحيد، نظروا للسنة على أنها ضد البدعة. ضد إيش؟ البدعة. وده هيقودنا بقى للتعرف على البدعة بعد ما تعرفنا على السنة. ايه بقى تعريف البدعه؟ مع ان العقارب الساعه بتطاردنا، لكن هنحاول نختصر ان المقام يعني بيضيق بينا دايما وبتاخذنا الاحاديث. البدعه في لغه العرب تطلق على الامر المستحدث على غير مثال سابق، امر جديد ملوش مثال سابق. منه بديع السماوات والارض، اي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق سبحانه جل جلاله. يبقى اذن البدعه هي الاختراع، امر مبتكر، امر جديد، امر مخترع. يبقى ده في اللغه. يبقى البدعه في اللغه امر جديد على غير مثال سابق. ولذلك قال الله تعالى لنبيه قل ما كنت بدعا من الرسل، مانيش اول رسول اجي لكم، ده سبقاني رسل كثر من لدن ادم الى عيسى عليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم. انا مش جاي لكم كده اول رسول، ما فيش قبلي حد. لا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. فده تعريف البدعه في اللغه، امر جديد مبتكر مخترع على غير مثال سابق. الهاتف ده بدعة، لأنه أمر جديد مخترع، صح؟ ما كانش موجود على أحد النبي ولا الصحابة، بدعة. الكمبيوتر ده اللي قدامي بدعة، المصباح ده بدعة، خلاص؟ الكاميرا اللي بتصورني دي بدعة، الميكروفون اللي أنا بتكلم فيه ده بدعة، دي كلها أمور مخترعة، صح؟ ننظر للأمور دي، هل دي في أمر دين ولا أمر دنيا؟ يقول لك لا، دي أمر دنيا. الهاتف ده دنيا، صح؟ السيارة اللي بنركبها دي بدعة، دنيا، صح؟ طيب اللمبة دي أمر دنيا، والكاميرا دي أمر دنيا، والكمبيوتر ده أمر دنيا. فأي مخترع في الدنيا إن كان مفيدا نافعا ولا يتصادم مع قواعد الشريعة فبنسميه بدعة حسنة، عشان ده في الدنيا. احنا بنتكلم عن الدنيا الآن، لسه هنتكلم عن الدين. هنتكلم عن ايه؟ عن الدنيا. السيارة بدعة حسنة، بتوفر الوقت وتحفظ لك العائلة من التعب في المواصلات وكذا وكذا، صح؟ وهكذا تيسر لك سبل وصولك للعمل والمجيء من العمل، يبقى بدعة حسنة. الساعة اللي بنشوف فيها التوقيت دي كلها بدعة حسنة، بتعرفك الوقت وتضبطهولك. الهاتف ده بدعة حسنة، بستخدمه في حاجات حلوة أو تسجل عليه الدروس وكذا 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 إلى آخره، تتواصل مع الأهل، تصل الأرحام، يبقى بدعة حسنة، لأن ده في أمر إيه؟ أسمع، دنيا. أذكر مرة أحد المتنطعين شاف معايا الميدالية اللي فيها المفاتيح دي، بدعة. قلت له نعم، بدعة حسنة، لأن دي في أمر دنيا يا حبيبي، مش دين، دي دنيا. لكن هو ما بيفهمش بقى طبعا. إيه فايدة الميدالية دي؟ بتجمع لي أنا عندي دلوقتي أربع مفاتيح، واحد اتنين تلاتة أربع مفاتيح، لو حطيتهم في جيبي لوحدهم هيتنطروا ويضيعوا، ولو حطيتهم فوق بجنبي كل ما أنزل عايز أجمعهم ممكن يضيعوا. إنما الميدالية عملت إيه؟ جمعتهم لي، بقوا في ميدالية واحدة وخلاص أهو وخلاص. يبقى بدعة ايه دي؟ حسن، لانها في امر دنيا، دي مش امر دين. هتجيبها بقى ميدالية فضة جميلة ماشي، ميدالية استلس ماشي، لكن ميدالية ذهب كرجل لا، مش ماشي. هاتها فضة ماشي، هاتها برونز، هاتها مش عارف ايه، هات اللي تجيبه، هاتها حديد، انت حر، بتجمع لك المفاتيح. طيب يبقى في امر الدنيا المخترعات منها الحسن ومنها الضار. الحسن اسمه بدعة حسنة، والضار اسمه بدعة سيئة، في أمر إيه ده؟ الدنيا. يعني الأسلحة، ما هذه بدعة. طيب دولة بتعمل الأسلحة دفاعا عن النفس وحمال الأوطان، يبقى بدعة حسنة. دولة بتعمل الأسلحة عشان تتاجر وتنشر الإرهاب في العالم، يبقى بدعة إيه؟ سيئة، إنه أصبح مصنوع من أجل الشر والضرر وإلحاق الضرر بالناس وقتل الناس بلا حقوق، يبقى دي بدعة سيئة، وهكذا زي بقى أسلحة الدمار الشمال والكلام البال اللي انتوا عارفين ده كله. يبقى في أمر الدنيا عندي قاعدة كده، كل مخترع نافع مفيد بدعة حسنة، وانت مطالب به لازم تبتكر وتخترع وتعمر الأرض. والإسلام بيرحب بكل المخترعات. النبي لما كان يخطب على جذع نخلة، الصحابة رقت أفئدتهم لنبيهم فصنعوا له منبرا، أو اختراعه. المنبر ده إيه؟ اختراع، ابتكار، بدعة. لكن في أمر دنيا هو جميل جدا كده، عشان النبي يرتاح وهو بيخطب الجمعة أو بيعظ الناس، خلاص كده وسيلة للراحة. ما هوش تعبد يعني أن بالمنبر، لا، ده أمر وسيلة. فده بدعة حسن، بدعة يا ودي أدهم حسن، ده اختراع. والإسلام يرحب بالاختراعات، احنا عايزين كلكم تكونوا مخترعين ومبتكرين. اصنع لنا هواتف، اصنع لنا سيارات، ابتكر، بدل ما انت قاعد كده عمال تستعمل بس. مش بقول لك انت، بقول لهم هم يعني. يبقى ده امر دنيا. نيجي لامر الدين بقى، خدها قاعده كده، مفيش في الدين بدعه حسنه وبدعه سيئه ابدا. في الدين اي بدعه ضلاله. ليه؟ لان امر الدين توقيفي على قال الله قال الرسول. ما ينفعش تجيب في الدين حاجه من عندك بقى وتستحسن حاجه من عندك. ليه؟ في الدين نقول لك واياكم ومحدثات الامور، حديث النبي، فان كل محدثه بدعه، وان كل بدعه ضلاله، وان كل ضلاله في النار، او كما قال النبي. فما تخترعش في الدين، الزم غرز النبي الامين عليه الصلاه وازكى التسليم. هنيجي بقى نتعرف على البدعة في الشرع بقى، بعد ما عرفنا معناها في اللغة، تعالوا نشوف معناها في الشرع ايه البدعة. واحد، احفظ معايا الجملتين الثلاثة دول. البدعة أمر مستحدث في الدين. فين؟ في الدين. يضاهي الطريقة الشرعية، يضاهي الطريقة الشرعية، شكله شكل الدين يعني. واحد بيذكر، صح؟ ما هو بيذكر ربنا هو، وعمال يترقص ويتنطط، ما هو بيذكر ربنا، هو بيضاهي الطريقة الشرعية، ذاكر يعني، ويقعد يتمايل كده حي، والبلاوي اللي انتوا عارفينها دي كلها، ماشي كده هو يضاهي الطريقة الشرعية، ليس عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله. يقصد الفاعل أو القائل للبدعة المبالغة في عبادة الله. يعني قصده جميل جدا، ده بيعبد ربنا. الجماعة بتوع الحضارات دول والذكر والموالد بيتعبوا قوي، والله بيتعبوا قوي كمان في العبادة. ده ممكن واحد يقعد يقول لي يسبح 10,000 مرة ومعاه سبحة طولها مترين، وبعدد الأئمة كمان ومخضر ومحمر ومزرق وحالته هيصة، خلاص كده. طيب، فهي طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، ليس عليها دليل لا عام ولا خاص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. يقصد قائلها أو فاعلها التقرب إلى الله والمبالغة في عبادة الله رب العالمين. وهي تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. الله، بدعة حقيقية اللي هو نفس التعريف السابق ده، أمر مستحدث في الدين يضاهي الطريقة الشرعية، ليس عليه دليل عام ولا خاص من الكتاب والسنة، وليس عليه إجماع. يقصد الفاعل أو القائل المبالغة في العبادة. مثال، الرهبانية بدعة حقيقية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يقول لك إيه؟ أنا هنقطع للعبادة فقط، لا أتزوج ولا أعيش لدنيا، هعمل لي صومعة وصلي وصوم فقط. نقول له بدعة، ما عندناش رهبانية في الإسلام، احنا دين ودنيا، ما عندناش انقطاع للمسجد فقط ونسيب دنيانا، لا 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 ابدا. لأن حركت للدنيا أصلا عبادة، حركت في الدنيا عبادة، واستخلفني الله في الأرض ليه؟ عشان أعبد وعمر، مش أنام في المساجد وأترك الدنيا، لا مش أنا. ولذلك الصحابة لما بعضهم أراد الخصاء، مش عايز يتزوج يعني، ويخصي نفسه عشان يتفرغ للعبادة، حديث أنس في صدر كتاب النكاح في البخاري، انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها فقالوا أين نحن من رسول الله، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا سأقوم الليل لأركض، وقال الآخر وأما أنا سأصوم الظهر لأفطر، وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، وطلب الخصاء ده. وده صحابي لما علم النبي بأمرهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، قال إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. يبقى الرهبانية بدعة حقيقية. من البدعة الحقيقية يقول لك أروح أولع شمعة لسيدي فلان، شمعة شمعة يا راجل، هروح مش عارف أم أكنس العتبات لستي فلان، الأضريحة يعني، بدعة حقيقية كلها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نيجي للبدعة الإضافية في عجالة، إن الوقت خلاص كده ساعة ودقيقة، فحاول أختصر بسرعة كده. البدعة الإضافية بقى طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية على غير مثال سابق، ولها أصل عام خالفته في حال من الأحوال. يعني إيه؟ أنا عشان أتبع النبي لازم أتبعه في 6 أمور، لو اختل أمر من 6 وقعت في البدعة. 1، أتبع في الجنس، في القدر، في النوع، في الهيئة، في الزمان، في المكان. نضرب أمثلة تلخص لك الأمر ده خالص عشان نعرف سنة وبدعة. يعني إيه بدعة إضافية؟ عندنا حاجة اسمها الأضحية، صح؟ الأضحية لها جنس معين من بهيمة الأنعام. يعني إيه بهيمة الأنعام؟ يا إما الإبل، يا إما البقر والجاموس، يا إما الضأن اللي هو الماعز والخراف الكبش. واحد يجي يقول لك لا انا هضحي بغزال، نقول له ما ينفعش، دي الغزال اغلى من الخروف. ايوه لكن ما ينفعش، هتخالف السنه وتقع في البدعه. واحد يقول لك طب انا هضحي بفرس، نقول لك ما ينفعش، بدعه. واحد يقول لك انا هضحي بدجاجه ولا بارنوب، ما ينفعش، بدعه. يا عم الشيخ من سيدنا بلال ضحى بمؤذن بالديك، وقال مؤذن يضحي بمؤذن، أقول له باطل وكذب على بلال ابن رباح، واتهام للصحابة وانتقاص من قدرهم، لأن بلال أعلى من الناس بمراد الحق، مش زي حضرتك أيها الجهول المبتدع. لا يمكن لبلال أن يضحي بإيش؟ بديك، لأنه عارف الأضحية بإيه. يبقى لازم اتبع السنة في دي. يبقى اللي يروح يضحي بدجاجة نقول له ايه؟ بدعة. وكل بدعة ايه؟ انك خالفت السنة، خالفت جنس السنة، فوقعت في البدعة الإضافية. ايه كمان؟ القدر. صلاة الظهر كم ركعة؟ 4. لا انا اصليهم 5 وكلها ذكر وعبادة وطاعة من الشيخ، ركعة زيادة فيها قراءة قرآن وفيها ركوع وصح صح وفيها سجود وذكر ودعاء، ينفع؟ ينفع يعني ينفع نخلي الظهر 5؟ يبقى بدعة ولا لا؟ بدعة. زي صاحبنا اللي دخل يصلي وصلى العصر 5 ركعات هو جاهل، فواحد بينصحه بعد قال له يا عم الشيخ فيها ايه؟ مش جبنا ركعة زيادة، قرأنا قرآن وركعنا وسجدنا والبحر يحب الزيادة. ايه الإجرام ده؟ نقول لا، دي عبادة توقيفية، ما ينفعش تزود من عندك. فلازم نهتم بالقادر ده. ونوع العبادة، شوف نوع العبادة دي اللي عملها النبي ايه نوعها، من حيث الوجوب، من حيث كذا، من حيث كذا، وتتبع ولا تبتدع ولا تخالف سيدك النبي اللي هو بنسميه كده العدد بقى. خلاص احنا خدنا القدر وفي العدد عندنا في اليوم 5 صلوات فرائض، ما ينفعش يبقوا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، وما ينفعوش يبقوا 2 وهكذا. يبقى لو عملت كده ابتدعت، وقعت في البدعة الإضافية. الهيئة، النبي ذكر ربه صح؟ قوله هيئة في الذكر، ما تخالفش الهيئة. خالفت الهيئة دي وقعت في البدعة الإضافية. حديث أبي موسى الأشعري لما وجد قوما في المسجد يجلسون حلقا على رأس كل حلقة شيخ كبير، في وسط كل حلقة كوما من الحصى يقول لهم شيخهم سبحوا الله 100 كلهم مع بعض، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلصوا، استغفروا الله 100، استغفر الله استغفر الله استغفر، كلهم مع بعض. ذكر الجماعي ده اللي هم بيعملوه في الحضرات، حي الله ويقعد يسقف وهم يرقصوا، يقول لك حلقه ذكر، المجرمين دول هداهم الله. المهم ويقول لك مش القران بيقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اهم قياما اهم على جنوب الله ويترقص لك كده بجنابه خلاص كده، وقعودا يتنطط قايم قاعد ويتنطط في وسط الحلقات قدام شيخه المزعوم، ويجيب لك من القران هو المجرم. الايه بتتكلم عن حال الصلاه، بنصلي من قيام، فان عجزنا فمن قعود، فان عجزنا فنصلي على جنب، دخلها هو فين؟ في الرقص والنجز والتنطيط. طيب نقول لا دي بدعة، دي كلها دي كلها بدعة. فلما شافهم بيعملوا كده أبو موسى الأشعري راح لعبد الله بن مسعود ووقف على بابه وانتظر خروجه، فلما خرج حكى له ما رأى، قال رأيت بالمسجد خيرا أنكرته. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما يجلسون حلقا حلقا على رأس كل حلقة شيخ، في وسط كل حلقة قوم من حصى يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون. شوف حتى أدب أبو موسى، قال لك رأيت خيرا أنكرته. الذكر خير ولا لا؟ بيسبحوا، لكن أبو موسى أنكروا ليه؟ لأنه ما فعلش كده، ولا احنا بنفعل كده، الهيئة دي مش تبعنا خالص. قال قل لهم لو كنت بعد سيئاتكم أضمن لكم لا تنقص حسناتكم. ثم أتاهم ابن سعود ملثما لابس اللسام، اسمه اللسام أو القناع، ما اسموش كمامة، الكمامة تطلق للحيوان فقط، إنما الإنسان اسمه قناع أو ماسك بلغة الغرب أو لثام. فغطى كده الوجه وذهب إليهم، قال يا قوم ماذا تصنعون؟ ما زالت ثياب النبي لم تبلى وآنية النبي لم تكسر وتبتدعون في دين الله رب العالمين؟ أقول لكم قوموا بعد سيئاتكم وأضمن لكم عدم نقصان حسناتكم. يا قوم إما أن تكونوا على هدى وأهدى من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال لهم ابن مسعود كم من مريد للخير لا يبلغه. فأنكروا عليه ولم يسمعوا له، فكشف اللسام وقال لهم أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله. عارضوه وخالفوه، يقول الراوي فرأيناهم جميعا في زمرة الخوارج الذين يقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان. خرجوا على الصحابة بسبب البدعة، شوف ضيعتهم ازاي. فما ينفعش نخترع ذكرا أو هيئة معينة وإلا وقعنا في البدعة. الزمان والمكان، من الزمان مثلا النبي كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، الاثنين والخميس سنة، يقعد يقول لك لا أنا مش عاجبني الاثنين والخميس أنا أخليهم الحد والأربع، هيصوم برضه بس هيصوم إيه؟ حد وأربع بدل الاثنين ومبتدع. دي اسمها بدعة إضافية لأن خالفت زمان العبادة. عايز تصوم حد وأربع صوم يوم وافطر يوم، هيجي لك حد وأربع، إنما ما تخالفش اليومين بتوع الاثنين وخلوت لها حد وأربع، ما ينفعش. المكان، الله أمرنا أن نطوف حول مكان واحد، وليطوف ببيت العتيق. اللي يروح يطوف حوالين الضريح مبتدع، ودي بدعة شركية والعياذ بالله. أمرنا أن نقبل مكانا واحد تعبدا، الحجر الأسود، اللي يروح يقبل العتبات وضريح الشيخ ويملس ويدمه. التقبيل ده عبادة. أتقبل إيه؟ تقبل إيه؟ قبل الحجر الأسود فقط، إنك مطالب بده، كما قال عمر، كما جاء في البخاري، وقف أمام الحجر يكلمه: أيها الحجر، إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل وقال: هكذا فعل النبي. إذن البدعة الإضافية أن تخالف السنة والاتباع في ستة أمور أو في أمر من الستة دول. إن خالفت وقعت في إيه؟ في البدعة. البدعة لها شؤم كبير جدا يا إخوة، فما ظهرت بدعة إلا اختفت سنة، ومن شؤمها تفريق الأمة، صارت الأمة شيعا وأحزابا وفرقا، لأن البدعة آراء رجال، قال فلان وقال فلان وقال علان، إنما السنة قول النبي وفعل النبي، نجتمع على طول. فالسنة بتجمع والبدعة بتفرق. السنة رحمة للجماعة والبدعة عذاب لأنها فرقة. لابد من الشدة على المخالف المبتدع اللي الأصل في البدعة والعامل بالبدع والداعي للبدع، ونحذر الناس من شره حفظا على الشريعة والسنة. أما عالم السنة اللي أخطأ أو زل، لا نتبعه على زلته، ونحذر من زلته، ونحفظ له منزلته وقدره، لأنه عالم. وكلنا يزل وكلنا يخطئ. ده ملخص للعقبة دي، النجاة منها يخب اتباع السنة واتباع غرز النبي. بهذا القدر نكتفي، لأن المقام ضاق بنا طويلا، وأرجو المسامحة على الإطالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.